بسم الله الرحمن الرحيم. أين وصلنا؟ السادس. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: السادس، ينبغي لمن يروي حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول أو كما قال أو نحو هذا أو ما أشبه ذلك من الألفاظ، يعني يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنحوه أو بمعناه، هذا من باب الأفضلية. قال: روي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود بالدرداء وأنس رضي الله عنهم، يعني أنهم قالوا مثل هذه العبارة. قال الخطيب: والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام، ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر. قلت: وإذا اشتبه على القارئ فيما يقرأه لفظة فقرأها على وجه يشك فيه ثم قال أو كما قال فهذا حسن، يعني لفظة تقرأ على وجهين فالأفضل أن يتبع قوله أو كما قال. قال: فهذا حسن وهو الصواب في مثله، لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي، وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان، يعني التلميذ إذا علم الوجه الصحيح له أن يروي تلك اللفظة بالوجه الصحيح. ثم لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الإجازة لما بيناه قريبا والله أعلم. السابع: هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض، يروي بعض الحديث مختصرا أو يروي قطعة من الحديث، تقطيع الحديث واختصاره اشتهر عن من المحدثين؟ البخاري رحمه الله. صواب جوازه ما لم يحصل الإخلال. قال: هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض؟ اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من منع ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا، يعني الذي منع رواية بالمعنى لا شك أنه يمنع الاختصار لما فيه من ماذا من اختصار ماذا لما فيه من رواية بالمعنى. ومنهم من منع ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى، يعني إن كان قد رواه مرة بالتمام جاز، وإن كان ما قد رواه على التمام فلا. إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام. ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل، وقد روينا عن مجاهد أنه قال: أنقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه، ما لم يحصل الإخلال لا شك من هذا، يعني لو اقتصر على بعضه لا بأس، إذا لم يحصل إخلال لأن يترك لفظة مهمة متعلقة بما أظهره. قال: والصحيح التفصيل أنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فهذا ينبغي أن يجوز. وإن لم يجز النقل بالمعنى لأن الذي نقله والذي تركه، والحالة هذه بمنزلة خبرين، يعني حتى على من منع الرواية بالمعنى فمثل هذا ينبغي أن لا يمنع إذا نقل جملة وترك جملة، مثلا حديث من نفس عن معسر نفس الله عليه، أو وفي الحديث أيضا: ومن فرج كربة فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. لو نقل جملة واحدة ما يحصل أي إخلال، ولا تعتبر أيضا رواية بالمعنى. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لو اقتصر على هذه اللفظة ما حصل أيضا رواية بالمعنى، روى بنفس اللفظ. قال: لأن الذي نقله والذي ترك، والحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر، ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة، يعني إذا كان الراوي الذي اقتصر على بعضه أو اختصر رجل ثقة ما يقال أنه بسبب وهمه، بسبب وهمه غير أو نقص، فإذا كان عنده أوهام وعنده سوء حفظ فالأفضل أن يأتي به كمالة حتى لا يعد من سوء حفظ. ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة نقله أولا تاما ثم نقله ناقصا، أو يقال لعل الناقص والمحفوظ والتام حصل له فيه شذوذ بسبب سوء حفظه، قد يقال هذا وهذا، أو نقله أولا ناقصا ثم نقله تاما. فأما إذا لم يكن كذلك لن يكون سيء الحفظ، فقد ذكر الخطيب الحافظ أن من روى حديثا على التمام وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه، أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه، فواجب عليه أن ينفي هذه الظن عن نفسه، ينفي هذه الظنون. قال وذكر الإمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي الفقيه أن من روى بعض الخبر ثم أراد أن ينقل تمامه وكان ممن يتهم بأنه زاد في حديثه كان ذلك عذرا له في ترك الزيادة وكتمانها. قلت من كان هذا حاله فليس له من الابتداء أن يروي الحديث غير تام، يعني من كان يخشى الاتهام فيروي من بداية الأمر الحديث تاما حتى لا يكتم شيئا من العلم. قلت من كان هذا حاله فليس له من الابتداء أن يروي الحديث غير تام إذا كان قد تعين عليه أداء تمامه، لأنه إذا رواه أولا ناقصا أخرج باقيه عن حيز الاحتجاج به، ودار بين أن لا يرويه أصلا فيضيعه رأسا، وبين أن يرويه متهما فيه فيضيع ثمرته لسقوط الحجة فيه والعلم عند الله تعالى. نعم، قال الصلاة جيد، فليس له من الابتداء أن يرويه ناقصا، يجب عليه أن يرويه تاما حتى لا يضيع شيء من العلم. قال وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد، وقد فعله مالك والبخاري، ما عندنا حرف عطف، مالك البخاري، وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث، ولا يخلو من كراهية والله أعلم. فعلوه للحاجة حتى لا يضخم الكتاب ولا يتكرر، لأنه أبواب يكرره من أجل الاستدلال بالأحكام الفقهية في ذلك، وأحسن منه أن يشير يقول فذكر الحديث وفيه كذا وكذا ويذكر المراد، فذكر الحديث وفيه كذا. قال الثامن ينبغي للمحدث أن لا يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف، من إذا كان له قارئ يقرأ فلا يتخذ قارئا يلحن أو يصحف. روينا عن النضر بن شميل أنه قال جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معربة، وأخبرنا أبو بكر بن أبي المعالي الفراوي قراءة عليه قال أخبرنا الإمام أبو جدي أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي قال أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر ابن محمد الفارسي قال أخبرنا الإمام أبو سليمان حمد ابن محمد الخطابي أو حمد ابن محمد الخطابي قال حدثني محمد بن معاذ قال أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي داود السنجي قال سمعت الأصمعي يقول إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. هذا في تشديد، الصحيح أنه لا يدخل في الكذب، كما أنه يجوز نقل كما أنه يجوز نقلها من لغة إلى لغة. يجوز أن تترجم كلام النبي صلى الله عليه وسلم للأعجمي بلغته، فمن باب أولى اللهجات المخالفة للغة العربية لا يدخل في الكذب. قلت: فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما. روينا عن شعبة قال: من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه برنس ليس له رأس، أو كما قال. وعن حماد بن سلمة قال: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها. ولا شك أن النحو مهم لطالب العلم، فهو يحتاجه في خطابته، يحتاجه في تعليمه، في تدريسه، يحتاجه أيضا في القرآن. ربما ماذا يقرأ ويصحف في القرآن، في قراءة القرآن، بسبب عدم معرفته بالنحو. يحتاجه في قراءة القرآن، ويحتاجه في التأليف أيضا في الدعوة إلى الله. فيتعين على طالب العلم أنه يهتم بالنحو ويأخذ منه ما يستقيم به لسانه. ليس مطلوبا منك أن تكون ماذا كسبويه وابن مالك، فقط تأخذ ما يستقيم به اللسان بحيث لا يحصل التصحيف واللحن. ومما نتواصى به أننا نعود أنفسنا على الكلام باللغة العربية، فربما غلبت اللهجات على اللسان كما هو معلوم حتى بين طلبة العلم. ولكن نصيحة لنفسي ولإخواني أن نحرص على الكلام باللغة العربية حتى فيما بيننا، فهذا تدريب، يعتبر تدريبا للألسنة حتى تستقيم على اللغة العربية باستمرار. وإذا حصل دخول شيء من الكلمات أو أخطاء أو لحن يكون قليلا. من الذي ثبت عنه من الصحابة أنه كان يضرب ولده على اللحن؟ إذا لحن ضربه. أمن لك أنت عندما عن ابن عمر، أخرج البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن ابن عمر. لا بس يعني، لكن حتى ما يستحق هذا الوعيد. يعني إذا مثلا يعني الأخ يقول، وهو تنبيه طيب، قد يكون قصد الأصمعي أنه بمخالفته لبعض الشكلات يغير المعنى، وهذا يحصل إذا جعل الفاعل مفعولا به أو ما أشبه ذلك، قد يحصل تغيير المعنى في بعض المواضع. لكن أيضا لا يستحق أن يدخل في الحديث. الله أعلم، لأن مثل الأحاديث معروف المعاني فيها، وإذا حصل الخطأ في الكلام يعرف مباشرة من غيره من طلبة العلم. قال: وأما التصحيف فسبيل السلامة منه الأخذ من أفواه أهل العلم أو الضبط. يعني إذا أردت أن تسلم من التصحيف فلا تأخذ من الكتب فقط، وأخذ من أفواه العلماء. والذي يأخذ من الكتب يكثر تصحيفه، فيقرأ الكلمات على غير وجهها. كان بعض من لم يطلب العلم يقول إسحاق بن راهوية، ويقول أيضا ذكره ابن حزم في المحلي، في المحلة. ها؟ ابن عبد البر. وآخر كان يقرأ في حاشية، يذكر حاشية وفيها علامة انتهى، رمز انتهى، بعدها محشي، فيقرأ نحشي. يصل إلى الربج يقول الله مستعان. قال: أما التصحيف فسبيل السلامة منه الأخذ من أفواه للعلم أو الضبط، فإن من حرم ذلك وكان أخذه وتعلمه من بطون الكتب كان من شأنه التحريف ولم يفلت من التبديل والتصحيف، والله أعلم. وفي هذه الآونة ما أشكلت من كلمات تراجع لها القواميس انتشرت الحمد لله، وأيضا لا شك أنه بحاجة إلى أخ قد يصحفه ولا يشعر الأخذ من ماذا من أهل العلم. قال: التاسع: إذا وقع في روايته لحن أو تحرير، يعني سمع الحديث وفيه لحن من شيخه، هل يرويه على الصواب أو يرويه باللحن؟ من عنده جواب؟ يرويه بنفس اللحن، يعني سمع الشيخ ذكر حديثا ولحن فيه الشيخ، التلميذ يروي الحديث على الصواب أو لا يبدي لا يصلح، لأنه الخطأ من الشيخ. قال: إذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقد اختلفوا، فمنهم من كان يرى أنه يرويه على الخطأ كما سمع، وذهب إلى ذلك من التابعين محمد بن سيرين وأبو معمر عبد الله بن سخبرة، وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى. ومنهم من رأى تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب، روينا ذلك عن الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما، وهو مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين، والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى وأمثاله لازم على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى، وقد سبق أنه قول الأكثرين، يعني أنه إصلاح بدون تغيير المعنى. وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله فالصواب تركه، وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه مع التضبيب عليه، يعني يبين فوقه أن الرواية كما هي ولكن معناها فاسد. ما هي علامة التضبيب عندهم؟ ما هي علامة التضبيب؟ صاد ممدودة، ممدودة الطرف. وبيان الصواب خارجا في الحاشية، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة، هذا إذا كان في كتاب، أما إذا كان تحديثا فيرويح للصواب. وقد روينا أن بعض أصحاب الحديث رؤية في المنام وكأنه قد مر من شفته أو لسانه شيء ثقيل له في ذلك، فقال: لفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتها برأيي ففعل بي هذا. وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ، وربما غيروا صوابا، لأن غيروه عندكم غيروا بالهاء، لا غيروا. وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثيرا من أهل العلم خطأ، وربما غيروا صوابا ذا وجه صحيح، يعني غيروا شيء صحيح، غيروا شيئا صحيح له وجه من الصحة، وربما غيروا صوابا ذا وجه صحيح وإن خفي واستغرب، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية، وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها. وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره، وإذا كان لحنا سهلا تركه، وقال كذا قال الشيخ. وأخبرني بعض أشياخنا عمن أخبره عن القاضي الحافظ عياض بما معناه، واختصاره: إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقل الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن، استمرت الرواية فيها في الكتب على خلاف التلاوة المجمع عليها، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ. ومن ذلك ما وقع في الصحيحين والموطأ وغيرها، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها عند الرواية. والسماع والقراءة وفي حواشي الكتب مع تقريرهم ما في الأصول على ما بلغهم. ينبغي التنبيه حتى يعلم الطالب أنه حصل خطأ في الرواية، وإذا وجد الحديث قد روي من وجه آخر على الصحة وعرفوا من الذي أخطأ فيها بينوا أن الخطأ جاء من رواية فلان وأن غيره من الرواة قد رواه على الصحيح، وهذا مما يقوي أن الخطأ حصل. قال: ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي، فإنه لكثرة مطالعته وافتنانه وثقوب فهمه وحدة ذهنه جسر على الإصلاح كثيرا وغلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكا، والأولى سد باب التغيير والإصلاح أي في الكتب، لئلا يكسر على ذلك من لا يحسن وهو أسلم مع التبيين، يعني يجعل علامة التضبيب فوق الكلمة المشكلة ويبين في الحاشية، قال لعل الصواب كذا. قال: فيذكر ذلك عند السماع كما وقع، ثم يذكر وجها صوابه إما من جهة العربية وإما من جهة الرواية، وإن شاء قرأه أولا على الصواب، ثم قال: وقع عند شيخنا أو في روايتنا أو من طريق فلان كذا وكذا، وهذا أولى من الأول كي لا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال: وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح، وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخرى، يعني تلك اللفظة التي هي فاسدة وردت من طريق أخرى في حديث آخر على الصواب، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، والله أعلم. العاشر: إذا كان الإصلاح بزيادة شيء قد سقط كلمة أو حرف، فإن لم يكن في ذلك مغايرة في المعنى فالأمر فيه على ما سبق، أي من حيث جواز الرواية بالمعنى تكون الزيادة تلك بالإصلاح، وذلك كنحو ما روي عن مالك رضي الله عنه أنه قيل له: أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد؟ فقال: أرجو أن يكون خفيفا. وإن كان الإصلاح بالزيادة يشتمل على معنى مغاير لما وقع في الأصل تأكد فيه الحكم بأنه يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه، يعني تغير شيء من المعنى فلا بد من التضبيط والبيان بالحاشية، بأنه يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط ليسلم من معرة الخطأ ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل. حدث أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيخ له بحديث قال فيه عن بحينة، فقال أبو نعيم: إنما هو ابن بحينة، ولكن قال بحينة، يعني بينه. وإذا كان من دون موضع الكلام الساقط معلوما قد أنه قد أتى به وإنما أسقطه من بعده، ففيه وجه آخر وهو أن يلحق الساقط في موضعه من الكتاب مع كلمة يعني، كما فعل الخطيب الحافظ، يعني يزيد النقص ويجعلها جملة معترضة يعني كذا، كما فعل الخطيب الحافظ إذ روى عن أبي عمر بن مهدي عن القاضي المحاملي بإسنادي عن عروة عن عمرو بن عبد الرحمن تعني عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله، يعني الآن كلمة تعني عن عائشة سقطت عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله يبني إلي رأسه، هل عمرو ستقول يبني إلي رأسه؟ عمرو تابعية، وهذا يدل على وجود سقط في هذا الكتاب، فأضاف الخطيب تعني عن عائشة. قال الخطيب: كان في أصل بن مهدي عن عمرو أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه، فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد. لماذا؟ لأن في نفس الجملة ما يبين أنه من كلام من؟ عائشة، لقولها يدني إلي، لكن لو قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلى عائشة رأسه، فهنا قد يكون مرسلا، إذ لم يكن منه بد. وعلمنا أن المحامدي كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، يعني قد وجد المحامدي من غير طريق أبي عمر أنه ذكر أيضا عائشة، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، وقلنا فيه تعني عن عائشة رضي الله عنها، لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك. وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا. ثم ذكر بإسنادي عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: سمعت وكيعا يقول: إنا لنستعين في الحديث بيعني، يعني لو وجد شيء من النقص. قلت: وهذا، وتجدون هذا الأهم تجدونه في بعض المتون الأحاديث، يعني عن فلان، يعني عن فلان، فيكون هذه زيادة بعض الرواة المتأخرين بيانا. وأيضا بقية بيان الأسماء سيأتي أيضا تنبيه على ذلك فيما بعد، وهو أن يقول: حدثنا فلان وهو ابن فلان، أو يعني ابن فلان، وهذا أيضا مما ذكروه. قلت: وهذا إذا كان شيخه قد رواه له على الخطأ، فأما إذا وجد ذلك في كتابه وغلب على ظنه أن ذلك من الكتاب لا من شيخه، فيتجه هنا إصلاح ذلك في كتابه وفي روايته عند تحديثه به معا. ذكر أبو داود أنه قال لأحمد بن حنبل: وجدت في كتابي حجاج عن جريج عن أبي الزبير، يجوز لي أن أصلحه ابن جريج؟ فقال: أرجو أن يكون هذا لا بأس به، والله أعلم. لا شك من جوازه، لأنه يعني مستيقن أو يغلب على ظننا حصل خطأ بنقص الكلمة تلك والحرف. وهذا من قبيل ما إذا درس من كتابه بعض الإسناد. ما معنى درس من كتابه؟ محى بعض الإسناد. ما إذا درس من كتابه بعض الإسناد والمتن، فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه. قوله من كتاب غيره، أي كتاب ينقل منه نفس الحديث من سمع معه. وإن كان في المحدثين من لا يستجيز ذلك، وممن فعل ذلك نعيم بن حماد فيما روي عن يحيى بن معين عنه. قال الخطيب الحافظ: ولو بين ذلك في حال الرواية كان أولى. وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو من حفظه، وذلك مروي عن غير واحد من أهل الحديث، منهم عاصم وأبو عوانة وأحمد بن حنبل. وكان بعضهم يبين ما ثبته فيه غيره فيقول: حدثنا فلان وثبتني فلان، كما روي عن يزيد بن هارون أنه قال: أخبرنا عاصم وثبتني شعبة عن عبد الله بن سرجس. وهكذا الأمر فيما إذا وجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية أو غيرها غير مقيدة وأشكلت عليه، فجائز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به. روي مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وغيرهما رضي الله وغيرهما رضي الله عنهم، والله أعلم. قال الحادي عشر: إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثر وبين روايتيهما تفاوت، من يروي عن الاثنين قد حصل تفاوت وأراد أن يجمع بينهما في الإسناد. إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثر وبين روايتيهما تفاوت في اللفظ والمعنى واحد، تفاوت في اللفظ والمعنى واحد، كان له أن يجمع بينهما في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما خاصة ويقول: أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان. من يسمع ذلك كثيرا؟ الإمام مسلم رحمه الله. أو: هذا لفظ فلان قال، أو قال أخبرنا فلان، أو ما أشبه ذلك من العبارات. ولمسلم صاحب الصحيح مع هذا في ذلك عبارة أخرى حسنة، مثل قوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش وساق الحديث. فإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعار بأن اللفظ المذكور له، يعني يعيد أحدهما مشعرا بأن اللفظ. من الذي يقول حدثنا فلان وفلان المعنى؟ وسيأتي، لكن متعجل. أبو داود: حدثنا فلان وفلان المعنى، أي رواه فلان بمعنى الحديث. بعضهم يقرأ فلان المعني، هذا غير صواب، بل حتى بعضهم الذين أصحاب الدور ينقطون على الياء، على الألف المطوية ينقطون عليها كأنها ياء، وهي إنما هي ألف مطوية المعنى، فهذا خطأ أيضا من أصحاب الدور النساخ يجعلونها المعني كما سيأتي. وأما إذا لم يخص لفظ أحدهما بالذكر بل أخذ من لفظ هذا ومن لفظ ذاك وقال أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ قال أخبرنا فلان، فهذا غير ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى. قد فعل الزهري في حديث الإفك ذلك، جمع بين الروايات، قال حدثني سعيد بن مسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة بن وقاص، والرابع منه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ظنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، نعم، فجمع بين أربعة ثم قال وقد وعيت عن كل واحد منهم حديث وإني لأثبت اختصاصا وهو على كل واحد حديثا، ثم ساق الحديث مساقا واحدا دون أن يبين تفاوت الروايات. قال وقال نعم وقول أبي داود وقال أخبرنا فلان وفلان وتقارب في اللفظ قال أخبرنا فلان، فهذا غير ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى. وقول أبي داود صاحب السنن حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى، يعني أبو توبة بمعنى ذلك. قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو الأحوص مع أشباه لهذا في كتابه، يحتمل أن يكون من قبيل الأول فيكون اللفظ مسدد ويوافق أبو توبة في المعنى، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني، يعني أنه جمع بين اللفظين، فلا يكون قد أورد لفظ أحدهما خاصة بل رواه بالمعنى عن كليهما. وهذا الاحتمال يقرب في قوله حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد قال حدثنا أبان، هذا يدل على أنه لم يتقيد بلفظ واحد، قد يكون ساقه على رواية واحد وقد يكون جمعا. وأما إذا جمع بين جماعة رواه قد اتفقوا في المعنى وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم وسكت عن البيان لذلك، فهذا مما عيب به البخاري أو غيره، ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز الرواية بالمعنى. وإذا سمع كتابا مصنفا من جماعة ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد ويقول واللفظ لفلان كما سبق، فهذا يحتمل أن يجوز كالأول، لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه، ويحتمل أن لا يجوز لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنهم بخلاف ما سبق، فإن اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه على موافقة ما من حيث المعنى فأخبر بذلك والله أعلم. إذا اتفقت في المعنى جاز، لكن بيان كل رواية بلفظها أفضل كما صنع مسلم. الثاني عشر ليس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه، من سمع شيخه يقول حدثنا أحمد ما يأتي ويقول أحمد بن حنبل يزيد إلا بفاصل هو ابن حنبل، يبين أن زيادة منهم. قال الثاني عشر ليس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد. لماذا قيده من فوق شيخه؟ لأن شيخه هو الذي سيحكي عنه، فله أن يسمي شيخه بما شاء، فلان ابن فلان أو أبو فلان أو ينسبه، لكن من فوق شيخه سيغير لفظ شيخه، سيغير لفظ الشيخ على ما ذكره شيخه مدرجا عليه من غير فصل مميز، فإن أتى بفصل جاز مثل أن يقول هو ابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان ونحو ذلك. وذكر الحافظ الإمام أبو بكر البلقاني رحمه الله في كتاب اللقط له، عندكم اللقط أو اللقط أو اللقط، مش عندك أنت اللقط بالقاف وكذلك النسخات لعل اللقط أو اللقط بإسنادي عن علي بن المديني، ما نعلم هذا الكتاب مطبوعا، أين يراجع؟ معرفة الكتاب هذا أن تراجع اسم الكتاب، أين تراجع اسم الكتاب؟ أين؟ ارفع صوتك تابع فلنا ما هو ذاك الكتاب الذي يذكر اسمه من الكتب؟ كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون، يراجع له كشف الظنون يذكر اسمه كاملا، ويذكر أيضا متعلقة يقول تكلم فيه على كذا وكذا. في إسناده عن علي بن المديني قال: إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسبه، فأحببت أن تنسبه فقل حدثنا فلان أن فلان ابن فلان حدثه، والله أعلم. وأما إذا كان شيخه قد ذكر نسب شيخه أو صفته في أول كتاب أو جزء عند أول حديث منه، واختصر فيما بعده من الأحاديث على ذكر اسم الشيخ أو بعض نسبه، مثاله أن أروي جزءا عن الفراوي فأقول في أوله أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي قال أخبرنا فلان، وأقول في باقي أحاديثه أخبرنا منصور أخبرنا منصور، فهل يجوز لمن سمع ذلك الجزء مني أن يروي الأحاديث التي بعد الحديث الأول متفرقة ويقول في كل واحد منها أخبرنا فلان؟ قال أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي، يعني ينسبه كاملا في كل حديث. قال أخبرنا فلان، وإنما أذكر له ذلك في كل واحد منها اعتمادا على ذكري له أولا. فهذا قد حكى الخطيب الحافظ عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوه، من يجازوا أن ينسب الرجل لكونه قد نسب في أول الجزء. وعن بعضهم أن الأولى أن يقول يعني ابن فلان، الأظهر أنه يجوز لأنه سمع منه الجزء كاملا وفيه ذكر ذلك الرجل. وروى بإسناده عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه كان إذا جاء اسم الرجل غير منسوب قال يعني ابن فلان. وروى عن البرقاني، من هذا الذي روى؟ وروى بإسناده عن أحمد، وروى عن البرقاني الخطيب تقدم قال، فهذا قد حكى الخطيب الحافظ عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوا. وعن بعضهم أن الأولى يقول يعني ابن فلان، وروى يعني الخطيب الذي عنده ورويه يجعله ورواه، لأن قوله بإسناده يدل على أنه بالفعل الماضي، ما يصلح نقول وروي بإسناده. وروى بإسناده عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه كان إذا جاء اسم الرجل غير منسوب قال يعني ابن فلان. وروى عن البرقاني بإسناده عن علي بن المديني ما قدمنا ذكره عنه. ثم ذكر أنه هكذا رأى أبا بكر أحمد بن علي الأصبهاني نزيل نيسابور يفعل، وكان أحد الحفاظ المجودين ومن أهل الورع والدين، وأنه سأله عن أحاديث كثيرة رواها له قال فيها أخبرنا أبو عمرو بن حمدان أن أبا يعلى أحمد بن علي المثنى، أحمد بن علي ابن المثنى عندكم ابن المثنى الموصلي أخبرهم، وأخبرنا أبو بكر بن المقري أن إسحاق بن أحمد بن نافع حدثهم، وأخبرنا أبو أحمد الحافظ أن أبا يوسف محمد بن سفيان الصفار أخبرهم، فذكر له أنها أحاديث سمعها قراءة على شيوخه في جملة النسخ نسبوا الذين حدثوهم بها في أولها، واقتصروا في بقيتها على ذكر أسمائهم، يعني وهو ذكرهم بتمامهم. قال وكان غيره يقول في مثل هذا أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان وابن فلان، ثم يسوق نسبه إلى منتهى. قال وهذا الذي استحبه لأن قوما من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم. قلت جميع هذه الوجوه جائزة، وأولاها أن يقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان، ثم أن يقول أن فلان ابن فلان، ثم أن يذكر المذكور في أول الجزء بعينه من غير فصل، والله أعلم. وإذا عاد اسمه كاملا جاز، لأنه قد سمع اسمه كاملا في بداية الجزء، ثم يليه أن يقول فلان هو ابن فلان، ثم بعده أن ينسبه بنفسه يقول أن فلان ابن فلان حدثه، فتكون النسبة راجعة إلى التلميذ وليست إلى الشيخ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.